قال القحطاني رحمه الله تعالى: لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك، إنه عيبان. أولا، الناس كلهم ما يسلمون من العيوب، الصاحب والقريب والبعيد، كل الناس لا يسلم من عيب. إلا من عصم الله من أنبيائه، وإلا من رحم الله من أوليائه، ممن يبصره الله بعيبه ويسدده ويوفقه. فأولا ما يتعلق بالعيوب لا يسلم منها، الأخ أخوك المسلم لا يسلم من العيب، ولكن الشأن أن هو النصيحة وسد الخلل والعيب، كما قال الشاعر: وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب له وعلا. ومن ذا الذي ترضى، بيت آخر، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فلا يسلم الإنسان من العيب. وبعض العيوب تكون متعدية، ضررها يتعدى إلى المسلمين. فبعد بيان العيب والنصح فيه، إن لم يتب صاحبه منه، فإن كان مجتهدا من أهل العلم عذر باجتهاده وبين الخطأ، وإن كان صاحب هوى فيجب التحذير منه ومن عيبه. العيب المتعدي الذي يضر الناس في عقيدتهم، في منهجهم وسلوكهم، في عقيدتهم الصحيحة وفي نهجهم القويم. أما عيب خاص به نفسه فمعك النصيحة ويصبر عليه. ثم أيضا حذر المؤلف رحمه الله من أن ينسى الإنسان عيوب نفسه، يبقى ينظر في عيوب غيره ويغفل عن عيوب نفسه، فهذا أمر مذموم. فتتبعك لعيوب المسلمين وغفلتك عن عيوب نفسك أمر مذموم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. ابدأ بنفسك يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء للسقام وللظنى، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. والأثر الوارد: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ويدع العود في عينه معترضا، عمن مر علينا في أدب المفرد، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، إسناده صحيحا إليه، قد روي مرفوعا وهو شاب غير محفوظ، المحفوظ هو الموقوف. بل أكثر من ذلك، الإنسان مأمور أن يصبر على تعيير الناس له بعيوبه، فلا يعيرهم بعيوبهم، لحديث: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تشتمه ولا تعيره بما تعلم فيه، ف فإنما وبال ذلك على نفسه. عن من؟ رواه أبو داود عن جابر بن سليم على أحمد عن جابر بن سليم رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تشتم ولا تعير بما تعلم فيه، إنما وبال ذلك على نفسه. إذن ما أنت مأمور أيضا بالصبر عمن عيرك بعيبك فلا تعيره بعيبه، فضلا عن أن تبحث عن عيوبه أو تنقب عنها أو تشيعها بين الناس. فلا يجوز للمسلم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة، أو ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر مطلوب، أنت مأمور أن تستر عيب أخيك المسلم، وكما تقدم ما لم يكن العيب متعديا أضراره متعدية إلى الناس كالغش والخداع في المعاملات، هذا يجب أن يبين عيبه حتى لا يضر بالناس. وكذلك أشد من العيب والخديعة والخيانة في دين الله في الابتداع في الدين والإضلال وفي تغيير منهج السلف، هذا هو جباء بيانه. قال رحمه الله: لا تفني عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان. واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن، وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان. أبيات كثيرة. واطعم برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البردي في الروغان. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان، لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال كلاهما عيبان، وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يخمد جمرة الإحسان، فلربما انهزم المحارب عامدا ثم انثنى فسطا على الفرسان ثم انثنى فسطا على الفرسان، واسكت إذا وقع الخصوم وقعقعوا فلربما ألقوك في بحران. هكذا شكلها بضم الباء. ولربما ضحك الخصوم لدهشة فاثبت ولا تنكل عن البرهان، فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لجمت ببيان. أبيات جميلة. كلها متعلقة بالجدال والمخاصمة. أولا قول لا تفني عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان. الجدال الفرح به وديدنه وديدنة لأهل البدع، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فهذا عادة من عادات المبطلين، ديدا عندهم. وأما السني فهو في قناعة من دينه، السني في قناعة من دينه لا يحتاج إلى أن يجادل عنه ولا يحتاج إلى أن يغالب عليه، هو مقتنع برأيه، مقتنع بدينه، ليس كالبدعي يتنقل من رأي إلى رأي ومن مقالة إلى مقال، ولا يثبت على حال ولا يقر على مقال، كما أشار إلى ذلك أبو الطاهر السلفي رحمه الله في أبياته التي تذاكرناها قبل أيام: ودع أعراء أهل الزيغ جهلا ولا تغررك حدلقة الرذال. فليس يدوم للبدعي رأي، ومن أين المقر للارتحال، يوافى حائرا في كل حال، وقد خلى طريق الاعتدال، ويترك دائبا رأيا لرأي، ومنه كذا سريع الانتقال. هكذا حالهم لا يثبتون. قد أخرج الأجري في الشريعة عن الإمام مالك أنه أتاه رجل قال: أريد أن أجادل. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: وإن غلبتك؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء آخر فغلبنا فجادلنا وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: هذا بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تكثر التنقل. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. فهذا حال المبتدعة، الجدال بلا الجدال مخاصمة ومغالبة. ولذلك حذر العلماء من مجادلة المبتدعة. قال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. لا تشغل نفسك بمجادلة المبطلين المبتدعة، الذي ليس همه معرفة الحق، إنما يريد أن يغلبك، فهذا يمرض قلبك. إذا سلمت من الانغماس في ضلالته يمرض قلبك، فتجد بعض الشبهات قد علقت في القلب، وربما تسلط الشيطان عليك بذلك الوسواس وأشغل قلبك بين الحين والآخر، فلا تثبت، وربما تركت الهدية الاستقامة. والله المستعان. إذن كن رجلا ثابتا على الحق، ثابتا على الحق، اقتناع على دين الله سبحانه وتعالى، مقتنعا بذلك. فأنت أخذت دينك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف رضوان الله عليهم، فكيف تتشكك في هذا الأمر بعد أن أخذت دينك من كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ إذن فلتكن مطمئن القلب ثابتا على الحق. أيضا عن أبي هريرة، عن أبي أمامة أيضا، إلا إذا كان أتى أيضا عن أبي هريرة، أما هو في الصحيح مسند عن أبي أمامة راجعت بعض المصادر. نعم المحقق. لا لا هو في الصحيح مسلم عن ابي امامه. نعم قوله ان الجدال يخل بالاديان لما تقدم انه يتشكك الانسان. قال واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. الجدال إن كان لبيان الحق بالتي هي أحسن، قال الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال لمعرفة الحق، لبيانه لمن يطلب الحق، يطلب الحق لمن يريد الحق لا بأس به بالتي هي أحسن، كما قال الله بالتي هي أحسن، لا يقصد فيها المغالبة، يقصد فيها بيان الحق والتوصل إلى الحق، ولا تقصد المغالبة، ولا تقصد المغالبة أن تغلبه. أولا فيما يتعلق نعم بمن يريد معرفة الحق، هذا لا شك فيه، هو نفسه جاء طالب الحق فتبين له بالتي أحسن. أيضا جدالك لأخيك المسلم السني في مثلا مسائل ليست من أصول العقيدة، إنما مسائل فقهية مثلا جادلته فيها، أيضا تكون بالتي أحسن للتوصل لمعرفة الحق لا للمغالبة. لا يكن قصدك أن تغلب أخاك وتفلح عليه وتظهر ضعفه، ولا هو أيضا يسعى في هذا الأمر، بل يكون القصد إيصال الحق إلى التوصل إلى الحق. حتى أنت فيما يتعلق بالمسائل الفقهية لا تستأنف أن تسمع حجة أخيك، فلعله يظهر لك شيئا لم تنتبه له، وتعلمون أن المسائل الفقهية الأمر فيها أوسع، وكم من إمام يقول اليوم بقول وغدا يقول بالقول الآخر. والإمام الشافعي رحمه الله له قول قديم وله قول جديد، قول القديم في العراق والقول الجديد في مصر. والإمام أحمد كثير من المسائل له فيها روايتان، بل بعض المسائل ثلاث، بل بعضها قد تصل إلى أربع روايات. ويقول بعض تلاميذه استقر رأي الإمام على هذا القول، على أنه تردد في المسألة على ثلاث أقوال أربع أقوال، لأن ليس عيبا فيها. من الذي قال ما جادلت شخصا قط إلا تمنيت أن يظهره الله، أن يظهر الله الحجة على يديه؟ عندك خالي؟ نعم الإمام الشافعي رحمه الله ما جادل أحد وهو يحب أن يتغلب عليه، إنما يحب أن يظهر الله الحجة عليه. هذا ورع عظيم، هذا ورع عظيم، ولا يبالي أن تكون الحجة بيد خصمه، لا يستأنف من ذلك. هذا الجدال يحذر فيه من قصد المغالبة، فإذا جادلت بقصد المغالبة فهذا أمر مذموم عليك، لأن معناه أنك تريد أن تترفع على أخيك وتظهر عاجزه، هذا فيه شيء من العجب والكبر. ومن هذا الباب يحذر مما يقع فيه كثير من ممن هو ربما حديث عهد بطلب علم، أو ابتلي به وإن كان قد مرت عليه فترة في طلب العلم، وهو أن يبحث مسألة بحثا جيدا ويتقوى في تلك المسألة، ثم بعد ذلك يطرقها في كل مجلس وهو يجادل فيها تلك المسألة بعينها، قد جمع فيها الأقوال والأحاديث والآثار، فما يبقى مجلسا إلا يطرقها يتغلب بها على يظهر قوته هذا باب من خطوات الشيطان. ويسمي بعض علماء التنمر بالمسائل، يظهر أنه نمر تنمر سماه. قال: واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن، أي الجدال بالمغالبة أو جدال المبتدعة. إن من توفيق الله للعبد أن لا يستأنف عن قبول الحق ولو جاء ممن هو أدنى منه، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى العبد. وإذا لم يعطى الإنسان هذا الشيء يبقى يتكبر إذا بين له الخطأ، لا سيما إذا كان أصغر سنا منه، بعدها يبقى يحاول أن يلتمس مخرجا لكلامه، أو يحاول أن يغلط خصمه، يحاول أن يغلط الناصح، أو أنا قصدت كذا أو غير ذلك، فيتعب نفسه ويتعب الناصح، يتعب نفسه ويتعب الناصح معه، ولا تخرج معه إلى حل للموضوع، ما تخرج معه إلى حل للموضوع. لكن إذا قال صحيح الله المستعان وقع هذا الخطأ ورجع عنه، فيستريح الناصح ويستريح المنصوح، يسد الخلل وتكتم، تسد الأفواه ويلتئم الصف ولا يبقى أي شيء. وهذا باب خطير، ما أكثر إفساد الشيطان من هذا الباب، ما أكثر إفساد الشيطان من هذا الباب، فيفسد بين الأخ مع أخيه ويفسد بين الناس من هذا الباب، فيصر على الخطأ فنعم ويجادل عنه بالباطل، وبعد ذلك يحصل الخلل العظيم. أولا، كبيرة من الكبائر أن تخاصم على باطل وأنت تعلمه. ثانيا، يؤدي إلى شق الجماعة، يؤدي إلى شق الجماعة وأنت متسبب لذلك، فتكون ابتدعت في دين الله عز وجل حيث جعلت الناس حزبين من أجل مسائل لا تستحق هذا الأمر، فابتدعت في الدين وجعلت الناس يتعصبون لك ولقولك ويختلفون من أجلك من أجل هذا. فما الدليل على أن المخاصمة في الباطل كبيرة من الكبائر؟ حديث من؟ حديث ابن عمر، ما هو الحديث؟ أحسنت، حديث ابن عمر عند أبي داود، وحديث فيه ثلاث جمل مفيدة نذكره كاملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله. هذا هو موضع الشاهد، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال: وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، أي اضطررت إلى الجدال لبيان الحق سيذهب الحق، كما اضطر الإمام أحمد إلى مجادلة المبتدعة، لابد من بيان الحق إذا كان سيذهب الحق، نعم يذهب الحق والناس يتبعون الباطل. فكما حصل الإمام أحمد رحمه الله جادل أمام الخليفة، وكذلك جماعة من الأئمة السلف جادلوا أمام الخلفاء، جادلوا ببيان الحق اضطرارا إلى الجدال لا رغبة فيه، حيث إذا لم يبين سكتوا يحصل الضرر على المسلمين، يحصل الضرر على المسلمين. فهنا اضطرار، ذلك قيده الناظم رحمه الله بالاضطرار، ولا يكون هذا إلا من إنسان عنده علم، عنده علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح رضي رضوان الله عليهم، عنده علم ثم يستعين بربه. مع العلم استعان بالله سبحانه وتعالى، وبإذن الله يوفق لبيان الباطل مع العلم. وأما أن تقدم على جهل فلا يجوز لك، تعرض الحق للهزيمة، فيقول نعم فتكون فتنة لبعض الناس، تكون أنت لما تغلب فتنة لبعض الناس، يقولون لو كان على الحق لانتصر، أو الحق عفلان لأنه غلبه مع جهل كثير من الناس. إذن لا يجوز لك أن تقدم على هذا إلا عندك علم، علم بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف. ولهذا فنحن نحث أنفسنا وأخواننا على الاعتناء بالعقيدة الصحيحة، دراسة العقيدة الصحيحة، وعلى حفظ القرآن وتفسيره ودراسة تفسيره، وعلى حفظ السنة ومعرفة معانيها، وعلى الاهتمام بمعرفة منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في جميع أبواب العقيدة. فهذا أمر مهم. ومن الأمور المهمة أيضا لأن الإنسان قد يؤتى بشبهات للمبتدعة لا يستحضر جوابها في ذلك الوقت، فمن المهم أيضا أن يعرف شبه خصمه قبل أن يجادل، ويستحضر الأدلة ماذا، هو يعرف أقواله، ولا يقدم حتى يعرف شبهاته التي يلقيها عند الناس، يعرف ما هي الشبهات التي يدندن بها في المجالس ويستحضر جوابها، يستحضر جوابها. فنعم فهذا أمر ليس بعيب أن الإنسان قد لا يستحضر الجواب مباشرة، لكن أولا يكون عنده اطلاع على شبهات الخصم، فهذا أمر مهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أخبره أنه سيأتي قوم أهل كتاب، فيعلم أن عندهم شيء من مما هو مشهور من أهل الكتاب، شيء من العلم، فيأخذ أهبته. فمن المهم هذا أمر مهم أن تعلم ما هي شبهات الخصم التي يدندن بها في مجالسه في أقواله، هذا إذا عزمت على الجدال اضطرارا كما ذكره المؤلف. اضطررت إلى الجدال فاسأل عن أقواله، عن شبهاته، اطلع على كتبه إن كان قد نشر كتبا، تنظر ماذا يقول فيها وما هي الشبهات، تتهيأ للرد عليها. لو قدر أنه وضع شبهة لم تستحضر دليلا فليكن عندك الرد العام على جميع الشبهات. ما هو الرد العام على جميع الشبهات عندك؟ هل قال بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ من قال به من الصحابة؟ من قال به من السلف؟ فانظروا إلى قول الإمام أحمد لما قال: هذا قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أي القرآن مخلوق، أو سكتوا عنه ولم يتكلموا؟ قال: سكتوا ولم يتكلموا. قاله الصحابة؟ قال: سكتوا ولم يتكلموا. قاله الخلفاء الراشدون؟ قاله الصحابة. قاله التابعون؟ قال: سكتوا ولم يتكلموا. قال أمر وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء الراشدين والصحابة، أما يسعك ما يسعهم؟ فكانت حجة قوية عليه. إذن الإنسان إذا لم يستحضر الجواب عن مسألة بعينها من شبهات المبطلين فنعم فليكن عنده الجواب العام ابتداء، ولعل الله يوفقه أثناء جوابه في الجواب العام، لعل الله يلهمه الرد على الجواب الخاص على الشبهة بجواب خاص، الرد على الشبهة بجواب يخصها. قال: وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان. أن يكون عنده كتاب الله وسنة رسوله، والسنة البيضاء دونك جنة، واركب جواد العزم في الجولان. واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى، فالصبر أوثق عدة الإنسان. كل هذا قبل هذا كله استعان بالله، يبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى واثقا بربه، وهذا هو مراد المؤلف لكنه لم ينص عليه، وهو أمر مهم. استعان بالله، ثق به، والتخلي من العجب بالنفس، لا يعجب بنفسه أن هذا أمر سهل وأنه قد أعطي الجدل وأنه كذا، فيبدأ وقد امتلأ عجبا بنفسه، فهذا من أعظم ما يسبب له الهزيمة والانقطاع، نعوذ بالله. ابدأ مستعينا بالله، مستعينا بالله عز وجل، واثقا بربك، واعلم أنه جهاد في سبيل الله أن تبين الحق، هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أما هذا الحديث عندك زياد أحسنت، رواه أحمد والنسائي عن أنس رضي الله عنه، فهذا يعتبر جهادا. قال: واطعن برمح الحق كل معاند لله در الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان. كل هذا من باب التمثيل، أنه يعتبر في جهاد، في جهاد عظيم، وهو يحمل على خصمه. واحذر بجهدك مكر خصمك، إنه كالثعلب البرية في الروغان. لا تجعله يراوغه وينتقل مسألة إلى مسألة، لا، امسك معه مسألة مسألة، لا تجعله ينتقل معك من مسألة الأولى حتى نعم يعترف بماذا بخطئه فيها والرجوع إلى الحق. أما ينقلك من مسألة إلى مسألة ويراوغه، يضيع عليك الوقت وتنتهي الجلسة، أو يضيق الوقت ويفر منك، ما استفدت شيئا، ويظن الناس أنه ماذا، أنه عنده علم، أنه يراوغ. حذلقة كما يقال، حذلقة، حذلقة أي إنسان يتكلف الكلام حتى يشعر الناس أنه حاذق، وهو ما عنده علم، إنما حذلقة كما يقال، يشعر الناس أنه حاذق من كثرة كلامه وروغان بالكلام. إذن هذا أمر مهم، هذا أمر مهم، وما أحسن صنيع الإمام الألباني رحمه الله في هذه المسائل، حيث يمسك الخاص على مسألة مسألة، ما ينتقل معه حتى يجيبه على السؤال الأول، فيوفقه الله سبحانه وتعالى توفيقا عظيما. وكذلك يحذر الإنسان أيضا من إبداء شبهات أخرى يحاول أن يخمد بها نعم الحجج التي قد ألقيتها، فنعم يحاول، نعم يحذر الإنسان أيضا منها، يحاول فيها أن يظهر أو أن يبطل الحجة التي ذكرتها. والباطل زهوق بإذن الله، جاء الحق وظهر أمام زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.